الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب معرفة الرحمن عز وجل، في باب معرفة الله عز وجل. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو قسمان أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الكبير الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأحد الفرد الصمد العلي، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو شان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عبيده بلا كيفية. لازلنا مع أدلة العلو من كتاب ربنا عز وجل، ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومما استقر عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة في القرون الفاضلة، القرون المفضلة. قلنا في لقائنا الماضي ان دليل العلو دليل عقلي، وليس كما يقول المتكلمة العقل لا يثبته، بل قلنا ان العقل الصحيح السليم لا يتصور الا علو الله عز وجل على مخلوقاته. وقلنا ايضا انه دليل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا ختمت حديثي في اللقاء الماضي بقصة الهمداني مع أبي المعالي الجويني، حينما كان يجلس في درسه ليقرر نفي العلو على اعتبار أنه يريد نفي الجهة، فقال له الهمداني: دعنا من هذا كله، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي يراها كل واحد منا في نفسه إذا قال يا رب، اتجه بقلبه وفؤاده إلى جهة العلو. فجعل أبو المعالي الجويني يقول: حيرني الهمداني. قلنا إن من أول الأدلة النقلية على علو الله عز وجل على مخلوقاته أسماءه الحسنى التي تضمنت هذا المعنى، معنى العلو والاستعلاء. فمن ذلك كما قلنا اسم الله الأعلى، واسم الله العلي، واسم الله المتعال، أضف إلى ذلك اسم الله الظاهر واسمه القاهر. نقرأ في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى. نقرأ في القرآن: وهو العلي العظيم. نقرأ في القرآن: إن الله كان عليا كبيرا. نقرأ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نقرأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد جاء تفسير هذه الآية عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في صفة كلام الله عز وجل. إذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكة كصوت السلسلة على الصفوان كما تضرب الصخور بسلاسل الحديد، فأخذتهم غشية، فأصابتهم جميعا غشية يعني إغماء، فيكون أول من يفيق جبريل فيتلقى أمر الله وكلام الله عز وجل، ثم يفيق الملائكة فيقولون ماذا قال ربكم، ماذا قال ربك يا جبريل، فيقول قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. وكذلك اسم الله الظاهر الظهور من العلو، العلو بكل معانيه، علو القدر وعلو القهر وعلو الرفعة. كذلك كما قلنا في اللقاء الماضي صريح ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتاب ربنا عز وجل، التصريح بالاستواء على عرشه كما في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر هذه الآيات التي قلنا تبدأ بالأعراف وتنتهي في الحديد، وكلها فيها ذكر خلق استتمام خلق السماوات والأرض، ثم ذكر فعل الرب عز وجل وأنه استوى على العرش. المصنف بيطيل في هذه المسائل، وأنا قلت المصنف تجاوز 60 صفحة أو 65 صفحة في هذه المسألة، وأنتم تذكرون أنني قلت في اللقاء الماضي إن لفظة الاستواء جاءت في القرآن الكريم، أطلقت على الخالق وأطلقت على المخلوق، عشان نعرف إن معنى الكلمة معروف لها استخدام، واستخدامها واضح واحد. ولهذا قلنا إن إطلاقها على المخلوق كما في سورة الزخرف، قال ربنا تبارك وتعالى: عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره ثم تقولوا إذا استويتم عليه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الشاهد لتستووا على ظهوره، هذا معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. ومكيف، لأن احنا نستطيع ان احنا نكيف صفات المخلوقين، نراها نلمسها نحسها نكيفها، ومع ذلك نجد ان استواء المخلوق نفسه بيتفاوت، تفاوت، هناك تفاوت بين من يركب الطائرة مستويا عليها وبين من يركب الباخرة وبين من يركب الناقة وبين من يركب الحمار او الفرس، كل هذا يقال له استوى، استوى على الدابة، استوى على الفلك، استوى على الطائرة، استوى على القطار، وكله بهذا المعنى انه علا عليها، وصار في لغتنا العامية يستقلها، نقول استقل السيارة، استقل القطار، صار هذا مسخرا له. طبعا هذا في استواء المخلوق الذي يكيف، اما استواء الرب جل وعلا فلا نحيط بكيفيات، لاننا متى كنا نحيط بكيفية الله ولا بكيفية صفة من صفات الله، حتى الصفات المعلومة الملموسة، احنا قلنا رب العزة انزل جزءا من 100 جزء من رحماته في الدنيا، هل نحيط بهذا الجزء؟ والله لا نحيط به عدا، فضلا عن ان نحيط به فهما وكيفا لا نحيط. حينما نرى بعض الافلام التسجيلية التي تسجل لنا مثلا حركة بعض الحشرات او بعض الحيوانات وما اودعه الله في قلوبها، او كما يقولون ما جبلها الله عليه، الغرائز التي جبلت عليها، نجد الامور التي يحار فيها الفكر، وهذا خلق الله المنظور لا نحيط به، فكيف يريدون منا ان نحيط بالله الذي جل عن الاحاطة سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. كذلك من ادلة استواء التصريح بالفوقية، وهذا قلناه ايضا كما قال ربنا تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم إلى آخر هذا. وطبعا تفسيرات السلف في هذا القصة المشهورة لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة أو من فوق سبع أرقعة، والمقصود بالرقعة إيه؟ السماء. يعني حكمت فيهم بحكم الملك سبحانه وتعالى فوافق حكمك حكم الله حكم الله. لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وعلى هذا النسق كانت السيدة زينب بنت جحش تفخر على أمهات المؤمنين. السيدة زينب بنت جحش التي زوجت من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قرآني فزوجناكها. تقول ولهذا لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب وقبول مع وليها، وإنما كان تزويجا خاصا من الرب جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. احنا الهدف من الإيجاب والقبول ان احنا ايه نصل للصيغة للصورة التي أرادها منا الله عز وجل التي شرعها لنا الله عز وجل. فكانت تفخر على عائشة، تفخر على حفصة، تفخر على صفية، تفخر على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول زوجكن أهاليكن. شوف بقى الشرف، أبوك اللي يجوزك أو أخوك أو زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا فخر. طبعا الشاهد الشاهد الملموس من الصحابة كلهم مجبولين على هذا المعنى اعتبار. يعني انا يا اخوانا بجد صعوبة واحنا بنتكلم في هذه الادلة، واحد يقول لي انت بتكثر في الادلة دي ليه، ما احنا خلاص عارفين الكلام واحنا محتاجين حد يقول لنا الكلام ده. احنا بنقول الكلام ده لان بعض المتفزلكين الذين فزلكوا العقيدة نفوا العلو وقالوا مستحيل ان يكون قد علا بذاته فوق خلقه او فوق سماواته او فوق عرشه. طبعا الادلة والاحاديث كما قلنا كثيرة، والمصنف بطبعه يطيل النفس في ايراد شواهد الادلة، ايضا منها بيذكر ما رواه عبد الله بن احمد في السنة. ده حديث في يسموه حديث الوحول والعرش، لكن ايضا بيذكر قول حسان بن ثابت وقد أنشد النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي، شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل. كذلك من الأدلة التصريح بأن الله عز وجل في السماء. وأنا سئلت هذا السؤال وأنا خارج في اللقاء الماضي، ماذا تعني كلمة في السماء؟ لأن فيه احنا عارفين ان فيه حرف جر يفيد الظرفية، فيه من حروف الجر من معانيها الواضحة ايه الظرفية. فقد يقول قائل هل معنى قول ربنا عز وجل أأمنتم من في السماء أنه في السماء، يعني أن السماء تحوي وتحيط به؟ أقول من يعقل عن الله لا يتصور هذا، لأن السؤال من أكبر الله أم السماء؟ الله أكبر من كل خلق، من السماوات والأرض والعرش والكرسي والخلق بأسره، فكيف تظن أن في هنا بمعنى إيه الظرفية اللي هي الحلول في الشيء. ثم قلنا ان في بتأتي في لغة العرب بمعنى ايه على، كما قلنا قل سيروا في الارض لا نفحر انفاقا لنسير فيها في باطن الارض، لكن في الارض يعني على الارض على اليابسة. وان كان معنى الظرفية في سيروا في الارض قد يكون واضحا اذا فهمنا ان الارض عبارة عن الكرة التي تعلوها هذه اليابسة التي نطؤها وفيها الغلاف الجوي الذي نحيا فيه ونسير فيه، هذا جزء من الارض، غلافها الجوي جزء منها. لكن ايضا فيه بمعنى على، كما في قول ربنا تبارك وتعالى على لسان فرعون حينما قال للسحرة ولا اصلبنكم في جذوع النخل. طبعا مفهوم جدا، هربطكوا على جذوع النخل مش في جذوع. اوعى تفتكر في ان في يعني ظرفية يعني جوه، ان جذع النخلة ده مصمت، جذع النخلة مش فارغ من جوه عشان لا. لكن لا يفقه عاقل، لا يفقه من يفهم اللغة العربية الا المعنى الواضح. هربطك في الحيطة يعني هربطك على الحيطة مش كده. فحروف الجر بينوب بعضها عن بعض، ويفهم هذا من السياق. ثم ان المراد بالسماء، ودي مهمة جدا بنخلط فيها كلنا، اذا السماء اذا افرد اللفظ مفردا دل على معنى، واذا جاء مجموعا دل على معنى اخر. ان انا عندي في خلق الله عز وجل مش في سماء، في سماوات. ربنا خلق كم سماء؟ سبع سماوات. خلق سبع سماوات وخلق الارض او الاراضين، هذا بعض الخلق. لكن كثيرا ما نقول نحن في السماء، ويقول ربنا في الكتاب في السماء، فاي سماء يا ترى نقصد؟ ما انا عندي الاولى اللي هي الدنيا، وعندي التي تليها فالتي تليها الى اخر السماء السابعه. لما اقول في السماء هيتقال لي اي سماء تقصد مش كده؟ لا، حينما اقول في السماء لا اعني السماوات السبع، خد بالك من المعنى ده، لكن اعني جهه العلو. ولهذا نقول نزل المطر منين؟ مين السماء؟ طب بالله عليك، هو المطر بينزل من السماء؟ بينزل من السماء الاولى ولا الثانيه؟ ولا الاولى ولا الثانيه، ده غلاف الارض الجوي اللي احنا قلنا تابع للارض مش كده؟ يبقى المطر ده في السحاب، والسحاب فين؟ في غلاف الارض، غلاف الارض الجوي. يبقى المطر نازل من السماء؟ لا، مش نازل من السماء، مش نازل من السماء الاولى يعني، ولا السماء الثانيه ولا السبعه. امال نازل منين؟ نازل من جهه العلو، ينزل من اعلى الى اسفل. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى السحاب بانه مسخر في آية دقيقة جدا في المعنى، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، نسبته إلى الأرض لأنه من الأرض، لأنه من غلافها الجوي، ونسبته إلى السماء بمعنى أنه على عليها، فالسماء هنا بمعنى إيه؟ العلو. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يبقى المعنى إيه؟ من فوقكم، من فوق السماوات والأرض والخلق كله والعرش والكرسي. يبقى السماء هنا بمعنى ما سما وما على، كما قال الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله. فالسماء هنا بمعنى، طالما جاءت اللفظة مفردة هكذا، وبتيجي في القرآن كثيرا مفردة، اما تيجي في القرآن مفردة تعرف ان معناها ايه؟ جهة العلو، جهة العلو. ويدخل في هذا حديث الجارية، حينما انتوا عارفين حديث معاوية بن الحكم السلمي الرجل الذي تكلم في الصلاة، حديثه في صحيح الإمام مسلم، وأنا شرحته بقدر من التفصيل في هذا المسجد منذ فترة طويلة. كان معاوية حديث عهد بجاهلية، أسلم منذ وقت قريب، فجاء المسجد ليصلي، فوقف في صف الصلاة فعطس رجل من القوم، الرجل عطس، فلما عطس الرجل قال الحمد لله. كأن معاوية بن الحكم لسه متعلم أدب تشميع العاطس، ولم يرسخ في ذهنه ان الصلاة لا يجوز التكلم فيها بمثل هذا الكلام، فما كان منه الا انه يرحمكم الله، يرحمكم الله. طبعا الرجل لم يرد عليه، لان الرجل يعرف يحمد الله في صلاته لكن لا يرد على من يشمته في الصلاة، فالرجل لم يرد عليه، فكأن معاوية اغتاظ، قال له يعني بقول لك يرحمكم الله وانت ما بتردش. يقول فجعل القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني اسكت بقى يا اخي، الضربة دي معناها ايه؟ يعني نحن لا نتكلم، لماذا تتكلم؟ يقول فعلمت انهم يصمتونني ولكني صمت. يعني حتى مش عاجبني اللي بيعملوه وعايز اتكلم لهم ما لكم تنظرون الي هكذا واثق لهم يا ما لكم تنظرون الي هكذا كن فعلمت انهم يصمتونني وان ايه قلت اسكت احسن ولكني صمت. يقول فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما كهرني وما ضربني وما شتمني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتحميد والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تتمة الحديث يذكر معاوية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة وقعت له. يقول كانت لي جارية ترعى غنما بالجوانية، مكان في أطراف المدينة، الجارية أما مملوكة ترعى غنم سيدها. يقول فجاء الذئب فأخذ واحدة منها، عاد الذئب على الغنم فأكل واحدة. الرجل يقول يتابع غنمه فلقى الغنم ناقصة، فلما لها راحت فين قالت له الذئب اكلها. يقول فلطمتها، يعني مش عارفه تحافظ على حاجه، فلطمتها فسالت النبي صلى الله عليه وسلم كانه عظم انه فعل هذا، يعني كيف الطمها على هذا، ربما هي لم تقصر، ربما هذا قدر قد سبق. يعني لا يجوز للانسان ان يضرب انسانا على وجهه، نتقي الوجه، احنا دائما بنتجاوز في هذا الادب ونضرب الوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ضرب الوجه حتى في الحيوان، حتى في الحرب مع الكفار. يقول فلطمتها فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله ألا أعتقها، يعني نظير ما تجاوزت هذا التجاوز أعتقها لوجه الله. فقال ادعها ادعها. فقال لها يا جارية أين الله. انظر هنا كثير من المتكلمة يقولون لا يجوز السؤال عن الله بلفظة أين. ليه؟ لأن لفظة أين تفيد العندية والتحيز أين يعني في الحتة الفلانية، فمن تفيد المكان والتحيز، فلا يجوز السؤال عنه بأين. من قيم في الكتاب اللي كنا بنقرأ منه المرة اللي فاتت النونية يشتد عليهم في ذلك، يقول أنتم تنكرون ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا أين الله، فأشارت إلى السماء، قالت في السماء. قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم جارية، يعني كأنه استحباب اعتاق الرقبة المؤمنة، فقال نشوفها مؤمنة ولا مش مؤمنة. سألها سؤالين، أين الله، فأشارت إلى السماء. من أنا، قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. كذلك في حديث أبي رزين قال يا رسول أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كان هذا الحديث في إسناده هنا قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا تصور ناس كثير ممكن تتصوره، يعني ربنا خالق الخلق، طب أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عماء ما تحته ما فوقه هواء وما تحته هواء، يعني يقصد أنه لم يكن في شيء من هذا الخلق، لم يكن في. عشان كده احنا قلنا الدليل العقل يا اخوانا ان الجهات الستة جهات مخلوقة، الجهات الستة المتصورة في ذهن اي انسان مخلوقة ولا غير مخلوقة، الله منزه عن هذه الجهات. لكن اذا تصورنا النسبة بين الرب وبين الخلق، لابد في نسبة بين الرب وبين الخلق، والا ستقول ان الله غير موجود الا في الذهن. فاكرين الكلام ده اللي احنا بدأنا به؟ اذا كنتم هتقولوا ان وجود الله وجود ذهني فقط، موجود في ذهن الانسان اللي بيؤمن بس، يبقى انت بتنفي الوجود الحقيقي لخالق السماوات والارض. وخلق السماوات والارض يؤكد على معنى ان خالقها وجود، وجود حقيقي. اذا كانت السماوات والارض وجودها حقيقي، فكيف يكون موجودها مجرد فكرة؟ ده اللي بينفي العلو بينفي وجود الله. بينفي وجود الله. ولهذا لم نقول لك لا فوق ولا تحت، ولا تقول فوق ولا تقول تحت، ولا جوه العالم ولا بره العالم. تقول له يعني ايه؟ يعني العدم؟ يعني تقصد لا شيء؟ انا لا، انا اعلم ان ربي وخالق الخلق، وان وجوده هو الوجود الحق. ده وجود الخلق، ده وجود عارض، يعني وجد ويزول. اما وجود الحق فهو الوجود ايه؟ الحقيقي الذي لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. طبعا عندنا نصوص كثيرة في الإشارة إلى السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بنؤمن أظن بالحديث ده، ودايما يقرع بعضنا بعض، يقول له انت لماذا لا فرح؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ده احنا ده النصوص في غاية الكثرة في هذا الباب. طبعا انا بمر مرور سريع على النصوص التي يريدها المصنف في الكتاب. طبعا من الادلة كما قلت في اللقاء الماضي المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العليا. عرج به فين؟ فوق السماوات العليا عند سدرة المنتهى، وزج به في الأنوار، وفرض الله عليه في مسألة مهمة جدا في حتة العندية في القرآن الكريم. إن الذين عند ربك، المقصود بها ايه؟ الملائكة. الملائكة الذين لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل. ابن القيم يقول ان العندية دي عندية قرب. عندية ايه؟ قرب، مع ان الله بعلمه مطلع على كل شيء. يعني اذا قلنا العلم فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لكن القرب هنا مش قرب علم، لان ربنا عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، مسيطر على كل شيء. لكن العندية هنا عندية قرب، عشان قال ان الذين عند رب، إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي. اوعى تفتكر بقى فهو عنده يقول لك أصل العندية دي ممنوعة يبقى أي حتة في الخلق. لا، ده أنت هذا بتنفي المعنى الحقيقي لللفظ. يبقى التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عند رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. من دول؟ دول الملأ الأعلى من الملائكة. مش كل ما في ملائكة في الأرض، وفي ملائكة بين السماء والأرض، دول قمة الملائكة. إن الذين عند ربك وصفهم بأنهم إيه؟ بأنهم لا يستكبرون عن عبادته، وبأنهم يسبحونه سبحانه وتعالى، وبأنهم يسجدون له سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. المسألة واضحة برضه، ومن عنده ايه؟ وله من في السماوات، كل من في السماوات والأرض لله خلقا وملكا وعبيدا، لكن ومن عنده ده تخصيص، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم في الجنة. وإحنا قلنا أن الجنة تحت العرش على طول، دول في الفردوس الأعلى من الجنة. بل يبقى العندية هنا عندية إيه؟ عندية قرب من الرب سبحانه وتعالى. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن امرأة فرعون: اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندك في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. والحديث بتاع الكتاب: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث مسلم الطويل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حديث قدسي. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني ملأ الملائكة في الملأ الأعلى. وهكذا ألا تصفون أو ألا تصفون، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه وجد الصف غير منضبط فقال ألا تصفون كما تصف أو تصف الملائكة عند ربها. قال وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويستوون في الصف، إلى آخر الأحاديث الكثيرة. قذلك ذكرنا ما جاء في القرآن والسنة من ذكر الرفع والصعود والعروج، تعرج الملائكة والروح إليه، مش كده؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، روح المؤمن يعرج بها إلى السماء العليا، كل سماء تقول من هذه الروح الطيبة، يدعونها بخير أسماء، روح فلان ابن فلان، حتى إذا صعدوا بها إلى السماء التي فيها الرب جل وعلا. طبعا كلمة السماء بمعنى إيه؟ منتهى العلو بقى، لأن احنا قلنا كلمة السماء مفردة لا تعني السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة، خلاص فهمنا هذا المعنى. أدلة اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي رواية فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة، إلى غير ذلك من النصوص والأحاديث. إن الله لا ينام، حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد هنا يرفع إليه عمل الليل ويرفع إليه عمل النهار. ما معنى الرفع إذا لم يكن من أسفل إلى أعلى؟ هذا أصل المعنى. كذلك صعود الأرواح، وإحنا ذكرنا حديث صعود الأرواح وعروج الملائكة، أنا قلت هذا الحديث المرة الفاتت، الذين باتوا فينا يصعدون فيستقبل رب العزة ويقول له وهو أعلم بعباده كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. معراج النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عنه أيضا في المرة الثانية، التصريح بنزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، وقلنا نزولا يليق بجلاله، لا يقتضي هذا النزول أن تتصور أنه قد خلى منه عرشه، لأن الله لا يمكن أن يتصور بهذا التصور الضيق الصغير، ولا يؤول النزول بأنه نزول رحمة أو نزول أمر أو نحو هذا، لأن ربنا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم نزولا حقيقيا. كذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عند الله عز وجل، رفع الأيدي إلى الله في الدعاء، رفع الأبصار في القنوت والدعاء وغير ذلك. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبة حجة ألا هل بلغت، يقولون بلى، فيشير إلى السماء ويمكث ولا يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، هنا إشارة حسية. كذلك النصوص الواردة في العرش، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ابن القيم احنا كنا وقفنا عند دليل أيضا من الأدلة، ووصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه رفيع الدرجات. بعض الذين يحرفون العلو يقولون يعني يرفع درجات من يشاء من عباده، حتى لو قلنا على هذا المعنى فهو رفيع الدرجات ويرفع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء. ولهذا رب العزة قال في سورة غافر فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش. فانظر إلى التلازم بين قوله سبحانه وتعالى مادحا نفسه بأنه رفيع يعني عالي الدرجات، رفيع الدرجات، وأنه ذو العرش يعني صاحب العرش الذي اختص به وأنه استوى عليه وحده سبحانه وتعالى، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. كذلك من الأدلة الواضحة المعالم قول فرعون لموسى أو قول فرعون لهامان، ماذا قال فرعون لهامان؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى الاسباب لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. قال موسى عمال يقول لنا رب العالمين فوق السماوات إيه طب ما تبني لي يا عم برج عالي برج طويل صرح فاوقد لي هامان على الطين وابن الصرح وذكرت في موضعين من القران الكريم. فواضح الدلاله هنا فرعون يكذب باله موسى ويكذب بما قاله موسى ويريد ان يثبت بتجربه عمليه ساذجه ان موسى كاذب. التجربه العمليه ابني لي بناء عالي عشان اطلع فوق في السماء مش هلاقي حد. يبقى المعنى ايه؟ موسى كان بيقول له ايه؟ اما الله الذي في السماء ان الله الذي في السماء. لان بعض برضو المحرفه والمتكلم يقول لك انت هتستدل انت هتاخد على كلام فرعون. لا انا ما باخدش على كلام فرعون، انا بذكر ما قصه القران عنه في انه يريد ان ينكر وان يرد اعترافه بالله وبوجود الله، وان سحو الايه تدل على ان موسى اخبر فرعون ان الله سبحانه وتعالى فوق خلقه فوق سماواته وارضه. كذلك الآيات في تجلي ربنا الجبل، كل هذه أدلة كثيرة، يعني أنا اعذروني الوقوف عليها يحتاج إلى قراءة طويلة، وأنا بس بأخذ رؤوس الموضوعات العناوين فقط. لكن عايزين نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم كان عندهم هذا المعنى، يقرون بأن الله في السماء. طبعا أنا لسه ذاكر قصة مين؟ زينب بنت جحش كده، وابيات الشعر بتاعت مين؟ بتاعت حسان بن ثابت. عمركم شفتوا صحابي قال ربنا ليس في السماء وليس في مكان او هو في كل مكان؟ هل نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من الصحابه؟ الجواب لم ينقل. فلماذا تقولون هذا الكلام وتصورونه للناس على انه هو العقل؟ ولهذا روى ابن ابي شيبه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر ايها الناس ان كان محمد الهكم الذي تعبدون فان الهكم قد مات. وكانها هي روايه لقوله في الصحيح من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. في روايه ابن ابي شيبه إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ولا يموت. يبقى ده لفظة لكلمة أبي بكر في خطبته ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. برضو من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في رواية فإن الله في السماء حي لا يموت أيضا رواية أخرى. ذكر روايات كثيرة المصنف، وذكر أيضا الأبيات التي قرأتها آنفا شهدت بأن وعد الله حق. ده شاعر عبد الله بن رواحة غير شاعر حسان بن ثابت. يقول ابن عبد البر يقول ابن عبد البر حدثنا من وجوه عن عمر رضي الله عنه فذكر هذه قصة أخرى. يقول ومن شعر عبد الله بن رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين يعني معلمين. قال ابن عبد البر رويناه من وجوه صحاح. والرواية فيها قصة ان عبد الله بن رواحة كان عند جارية له، عند جارية يعني ينال منها ما ينال الرجل من المرأة. انتوا عارفين ملك اليمين مباح. طبعا النساء الزوجات احيانا كنا يغرن من الجواري، يعني تغار المرأة من ان زوجها يقع على جارية من الجوار، ربما تعاقب الجارية، ربما تخليها تشتغل خدامة، ربما تقسم عليه انه ايه انه ما يروح لهاش ولا يقربها. غيرة المرأة. فالقصة فيها ان عبد الله بن راحة كان عند جارية من جارية يعني نال منها ما ينال الرجل من المرأة، فلما خرج امسكته امرأته فقالت له كنت عند فلانة؟ قال لها لا، يعني كنت كأنه يكني او يوري. فقالت طب اقرأ القرآن، هي تعلم ان الجنب لا يقرأ القرآن، اقرأ القرآن. فقال شهدت بان وعد الله حق، وان النار مثوى الكافرين، وان العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. طبعا هي حفظ القرآن، وهي يعني ما عندهاش هذا التمييز المرأة، فهو كان وورى ولم يقرأ القرآن، وانما ذكر هذه الابيات التي نقلت عنه بالاسناد الصحيح، وان فيها ان فوق العرش رب العالمين. وطبعا احنا مش محتاجين عبد الله بن راحة يقول لنا الكلام ده، لان ربنا قالها صريح، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. لكن احنا بنقول ان احنا بنأكد على ان الصحابة كانوا بيأكدوا على المعنى ده، ما فيش حد كان بينفيه خالص، الصحابة كانوا بيأكدوا على هذا المعنى، ما كانش حد بينفيه. كذلك بيذكر عن التابعين، يذكر عن كعب الأحبار وعن غيره من التابعين. طبعا من أشهر ما نقل عن التابعين والطبقات الأخرى ما نقل عن الإمام مالك، وما نقل عن الأوزاعي، وما نقل عن غيرهم من التابعين وتابعي التابعين، عبد الله بن مبارك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، البخاري، أبو داود، كل دول منقول عنهم إما نصا وإما فحوى، ما يؤكد على هذه المعاني أنهم كانوا يمرون هذه الآيات على ظواهرها ويفهمون منها المعنى المتبادر إلى الذهن ويؤكدون على هذا المعنى. وانتم عارفين القصة المشهورة، أنا مش هقعد أقرأ كلام بقى التابعين. تعرفين في العلو للعلو الغفار الإمام الذهبي ذكر 20 طبقة من طبقات الرجال، كل طبقة يذكر من بعض أعينهم أنهم صرحوا بالعلو وأنهم كانوا يصرحون بالعلو. طبعا من أشهر هؤلاء، من أشهر هؤلاء الإمام مالك، من أشهر هؤلاء الأوزاعي، من أشهر هؤلاء عبد الله بن مبارك. طبعا الإمام أحمد يعني أكثر من صرح وتكلم في العقائد ورد على الجهمية والمعطلة والنفاة. القصة المشهورة عن الإمام مالك لما جاءه إنسان فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأصاب مالك الرحضاء، يعني احمر وجهه وعلاه العرق من هول السؤال وعدم تعظيم السائل للرب جل وعلا، ويسأل عن الكيفية يظن أنه يحيط بالله عز وجل علما. ثم قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال الرجل وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيجي يسأل الأسئلة ديت جاي يضل، جاي يلبس على الناس، الناس فهم المعنى ومستقر في قلوبها، بيجي واحد يخش على طب ما حدش يعرف يجاوبك بالكيفية، ما حدش يقدر يقول لك أي كيفية، لأن لا يحيط أحد بكيفية الله ولا بكيفية ذاته ولا بكيفية صفاته. المصنف ذكر طبقات كثيرة، أنا لا أريد أن أطيل بقراءة ما ذكره في هذه الطبقات، لكن أنا اقتصرت على الكلام المشهور المحفوظ للإمام مالك. طبعا أنا أقول لكم العناوين بس، بعد ما ذكر طبقة التابعين، أقوال التابعين رحمهم الله ومن بعدهم من أهل السنة جاء في صفة العلو، ثم ذكر قال طبقة أخرى، لأن التابعين احنا عارفين التابعين في قبار التابعين، في أواسط التابعين، في صغار التابعين، يعني زمن التابعين اللي أدركوا الصحابة مش كلهم كانوا في سن واحد، لأن برضو الصحابة كان في كبار الصحابة وفيه في اللي عاش 90 سنة و100 سنة، فأدركوا ناس ما أدركوش الكبار. فعشان كده نقول كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين، كبار الصحابة، صغار الصحابة، هذه طبقات عمرية، طبقات عمرية. ذكر أقوال طبقة أخرى في صفة العلو، ثم طبقة أخرى ثالثة، ثم ذكر طبقة الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، ثم ذكر طبقة أخرى بعدهما، ثم ذكر طبقة ثالثة وطبقة رابعة من أئمة الإسلام وأعلام السنة. وذكر قضية القضية اللي انا قلت لكم ان بعض السلف كان يرى ان تفسير الشفاعة العظمى ان الله عز وجل يقعد النبي معه على العرش. احنا قلنا في تفسير استوى ورد عن السلف اربع عبارات اشهرها واوضحها واصحها على وارتفع، لكن بعضهم قال استقر، بعضهم قال جلس، وهذه عبارات لا تصح سندا لكن نقلت رويت بروايات، لكن الرواية التي تسلم سندا ومعنى هي ايه؟ انه على وارتفع. فكان بعض السلف من المتشددين في باب الاثبات يثبت الشيء ولو بسند ضعيف، ولك ادم روي ادم نقل يثبته. فكان من ضمن التفسيرات التي نقل عن مجاهد ده اروع واجل واصح وادق من فسر القرآن بعد الصحابة. خدوا بالكم بقول مجاهد، ما فيش كتاب من كتب التفسير تتلعه الا قال مجاهد. مجاهد ده تابعي اخذ التفسير عن ابن عباس، هو من اعيان من اخذ عن ابن عباس. فكان مجاهد بيفسر المقام المحمود ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه معه على العرش. وكأن مجاهد كان احد الذين فسروا الاستواء بانه ايه؟ الجلوس. وطبعا هتقول لي جلوس ازاي؟ ممكن يرد يقول لك يليق بجلال الله، اوعى تشبه، ما كما اما الله سمع وبصر ليس كسمع وبصري، ما المانع ان يكون هذا هذه وجهة نظرهم انهم كانوا يثبتون لله بغير تكييف بغير تمثيل. لكن هذا لم يثبت، يعني نقول مجاهد اصاب ولا مجاهد اخطا؟ الدليل الصحه في النقل. يا مجاهد الكلام ده من عندك؟ اذا كان من عندك انت لا تشرع لنا، صح؟ ان كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد فيه من اسناد متصل الى رسول الله، او من عند الصحابه تقول لنا مين من الصحابه قاله، لان الصحابي قد يقوله موقوفا عليه ويكون له معنى الرفع. لكن التابعي اذا قاله موقوفا عليه حتى لو صح اليه هل يكون له معنى الرفع؟ لا يكون معنى الرفع. ثم ان بعض المحققين قالوا ان هذا لم يصح عن مجاهد، انما روي عنه بسند لا يصح. يبقى في احتمال ان مجاهد قال هذا الكلام فعلا، وفي احتمال انه ايه؟ روي عنه بغير اسناد وصح. كان يقول ايه؟ يجلسه معه، يقعده معه على العرش. طبعا نحن لا نقول بالقعود ولا بالجلوس، مش عشان دي حركات آدمية وبشرية، لكن عشان هذا لم يثبت بالنص، عشان هذا ايه؟ لم يثبت في نص صحيح. فكان بعض المتشددة من الحنابلة يثبت الجلوس على العرش للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، ويبدع من لا يقول بها، يبدع من لا يقول بها. من هؤلاء الدارقطني رحمه الله. الدارقطني ده خد بالك انتقد على الامام البخاري في صحيحه 80 اكثر من 80 موضع، وانتقد على الامام مسلم اكثر من 100 موضع. كان عالم مبرز في علم الحديث والصحة والنقد، والانتقادات لا تؤثر في صحة الاحاديث الصحيحة، لكن انتقادات ان هذا سند عالي او سند نازل، فلان اولى من فلان، انتقادات فنية في علم المصطلح. فكان امام مبرز وعظيم وله نقد، لان كتب البخاري ومسلم وهذه الكتب تعرضت لنقد شديد من الحفاظ ومن العلماء. واحد بيقول لك انا برو الصحيح، طب تعالى وريني شطارتك بقى، ده صحيح ولا مش صحيح؟ فاي واحد عنده علم بالصحة والضعف يقفش له اي حاجة يقول له خد بالك انت بتقول هرو الصحيح ولا مش صحيح، مش كده؟ فلما واحد يقول انا برو الصحيح بيعرض نفسه لايه؟ لان ينتقد كل من له علم وإمامة بهذا الفن. كتاب الصحيحين ثبت وصمد امام النقد، ثبت وصمد امام النقد. عشان كده اللي بينكر النهارده على الصحيحين جاهل، ما هوش عارف حاجه، لا عارف علم الحديث ولا علم الرجال ولا علوم الروايه ولا ضوابط ذلك، بس يقول لك لا مش معقول الرسول يكون قال الكلام ده. هو ينكر بمعقوليته هو وعدم معقوليته هو، طبعا هذا لا يلتفت اليه. لكن اي حد عايز ينتقد، النقد له اصول، مش كده يا اخوانا؟ النقد له اصول، ومسلم اخطا والبخاري اخطا، ونحن لا نقول باسمه مسلم ولا البخاري ولا باسمه احد، لكن بنقول كتابين من اصح ما نقل في الرواية، تعرض لنقد الطبقات من الرواة والحفاظ والنقاد على مدى ألف سنة على اقل تقدير، نقد مستمر من كل الحفاظ والنقاد، والكل يثني على جلالتهما، الكل يثني على صنيعهما، الكل يثني على حسن اختيارهما في الصحة. يبقى النهارده لما يجي واحد ينتقد النهارده نقول له باي شيء تنتقد؟ ايه ادواتك في النقد؟ ايه القانون اللي انت بتنتقد على اساسه؟ ولا هواك؟ ان كان هواك لا حاجة لنا في هذا الهوى، نعوذ بالله من ايه؟ من الهوى. فكان بارقطني يقول الابيات، يقول حديث الشفاعة في احمد الى احمد المصطفى مسنده، واما حديث باقعاده على العرش ايضا فلا نجحده، امر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيما يفسده. طبعا هو بيثبت الشفاعة اثبات صريح صحيح، حديث الشفاعة في احمد يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نقل الينا مسندا بروايات متواترة، فهذا ايه؟ مسنده، عندنا له اسانيد متصلة. فلما جاء واما حديث باقعاده على العرش، ما قالش نسنده، ولكن قال ايه؟ فلا نجحده. يعني ايه اللي يخلينا نكذبه؟ فلا نجحده. وان قال ايه؟ حتى يقشعر بدنك من التشبيه امر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيما يفسده، ابيات مشهورة عن الدارقطني. لكن احنا من باب التحقيق للحق نقول ان حديث اقعاده على العرش حديث ايه؟ لا يصح، واهي لا يصح بحال من الاحوال، ولو صح لقلنا به واخذنا بابيات الدارقطني هذه. لكن لان بعض السلف كان بياخد هذه الروايات على انها مؤكدة وموافقة لما صح من الروايات، يقولك يعني انا هرد ده ليه؟ ما هو جاي معاه 100 رواية صحيحة كلها في اثبات علو الله عز وجل والسواء على العرش ونحو هذا، ثم انها فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فلماذا اردها؟ وانت عارف القاعدة بايه؟ بان فضائل الاعمال يؤخذ فيها بايه؟ بالضعيف، كانت قاعدة موجودة عندهم، يعني يشدد ويحقق ويدقق في العقائد والاحكام اللي ينبني عليها عقيدة او عمل. انما هذه لا يشدد، ان هذه فضيلة لا يشدد ولا يدقق فيها. كثير من الفضائل احيانا ترى بلا اسانيد، او ترى باسانيد قد تكون ضعيفة. اللي بيدرس علم الحديث ويقرأ في الكتب القديمة لابد يكون عنده ضوابط لهذا كله، عشان ما يستويش، لا يستوي الغث والسمين، لا يستوي الصحيح مع الضعيف، ان هذا العلم دين. طبعا بدأ يذكر طبقات اخرى من الطبقات، وانا قلت اللي عايز يقرأ هذا الكلام بتفصيله في هذه الصفحات 60 او اكثر، او يستطيع ان يقرأه ايضا في كتاب العلو للعلي الغفار، كتاب الحافظ الذهبي، ومختصر مطبوع مشهور وهو مختصر العلو الشيخ الالباني، اختصر الضعيف منه، ممكن يروي الصحيح والضعيف، ان كله بيؤكد على معنى واحد. ايه اللي يخليني اجيب الصحيح بس؟ ما الصحيح، ما الضعيف يشهد له، والصحيح يشهد للضعيف. ما احنا عارفين الضعيف لما يوجد له شاهد بيقويه ولا لا يقويه، بيقويه. فكان دي طريقتهم. لكن الالباني قال لا، انا اقتصر منه على الصحيح، لا اطبع منه الا ما صح، عشان ما يجيش احد يقول لي ده الكتاب مليان ضعيف. لا يا عم، انا شلت لك الضعيف كله، والكتاب ما شاء الله، الكتاب ما شاء الله زي ما هو، كله صحيح بيؤكد على المعنى. طبعا دي كانت برضو يعني صورة، موقف جيد من الشيخ الالباني ليرد على الجحدة والنفاة الذين ينفون صفات الرب جل وعلا. بعد ما ذكر كذا له العلو والفوقية على عبيده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. بعض الناس بيريدوا بعض الشبهات في قضية العلو. يقولك عندك يا عم انت هرتنا أدلة من القرآن والسنة. طب ما هجيب لك انا أدلة في العلو. اقول له زي يقول لي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فسرها لي. وهو معكم أينما كنتم. فين العلو ده؟ يبقى فيه ظواهر قرآنية قد يلبس بها بعض. انت قلت لي آمنتم من في السماء، قلت لي السماء بمعنى العلو. لا انا اقول لك لا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يا اما تخرج من المعنى بتاعك ده خالص، يا اما تثبت انه في السماء او انه في الأرض لو خدت بالظواهر. طبعا الردود سهلة، ومن يفقه القرآن ويرجع لأهل العلم وأهل اللغة يجد ان هذه شبهات تلبس. الآية الأولى وهو الذي في السماء إله، ما معنى إله؟ معبود. إله لا تساوي الله في اللفظ، ما في إله حق وفي إله باطل، مش كده؟ فقال وهو الذي في السماء إله يعني يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله يعبده أهل الأرض. مفيش ما علاقتها بالفرقية هذه؟ ليس لها علاقة. طب في آية راح يقول لا، طب أنا أنت يعني غلبتني في دي، هجيب لك آية تانية. وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم سرهم ونجواهم. أديني هربت من إيه؟ من إله. هو الله في السماء، هو الله في السماء وفي الأرض. طبعا برضه رد أهل السنة في تأويل هذه الآية بسيط وسهل، ولهم في ذلك ما اتجاهات في الرد. اتجاه الأول الوقف على في السماء إله، وهو الذي في السماء إله وقف لازم خلاص، دي تؤكد معنى العلو. وفي الأرض يعلم سركم ونجواكم، حديث مستأنف. ممكن في فهم الآية وفي الأرض يعلم، مش لا يخفى، مش كله في السماء يبقى ما هوش جاري اللي يحصل في الأرض. وفي الأرض يعلم سركم ونجواكم، هذه أحد التوجيهات لهذه الآية. أما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فقد فسره الصحابة والتابعون وأئمة العلم والفقهاء والمفسرون تفسيرا واضحا، الله سبحانه وتعالى فوق سماواته فوق عرشه، ومع هذا هو معنا بعلمه، معنا بإحاطته. عشان كده نقول المعية العامة، لا يوجد أحد من الخلق بعيد عن علم الرب وعن هيمنة الرب جل وعلا. يبقى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نجوى ثلاثة يعني ثلاثة بيتوشوشهم، ثلاثة بيتوشوشهم كأنه رابع معهم، يعني كأنه واحد بيسمع زيهم، لأنه هو يعني لا يخفى عليه شيء. وهو معكم أينما كنتم في آخر الآية تؤكد على هذا المعنى، أنه معنى بإيه؟ بعلمه وبإحاطته وبرحمته وبفضله وبكرمه. طبعا الرحمة العامة مع الكل، لكن في بقى المعية الخاصة. لا تحزن إن الله معنا، دي معية تأييد لأوليائه. لا تكون مع كل الناس ولا مع كل الخلق، وإنما لمن؟ للمقربين من الله. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، دي معية خاصة. وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، معية خاصة. والمعية الخاصة فيها معاني إيه؟ معاني القرب والتأييد والرعاية والحفظ والكلاء والنصرة. لكن آيات المعية لا تنافي آيات، أو ذكر المعية لا ينافي ذكر العلو والفوقية. ولهذا قال ومع ذا، مع إثباتنا بكل هذه الأدلة لعلو الله فوق عرشه وفوق سماواته مطلع إليهم، لا يخفى عليه شيء. بعلمه، طبعا مطلع لا يخفى على شيء، يبقى بعلمه، مهيمن عليهم. وذكره، ذكر الله عز وجل للقرب والمعية لم ينفي ذكر العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هتبقى شبهة بسيطة قوي، واحد يقول لي انت هو حد يبقى فوق وتحت، حد يبقى في العلو وبعدين تقول لي قريب فإني قريب. طبعا انت لو اتكلمت عن جمال او عن احمد او عن حسين او عن الفلان الفلاني اللي بيتحيز في جهة وما وتصيح انك تكيف صفاته، الكلام ده مقول. احنا بنتكلم عن من؟ عن مالك الملك الذي لا يملك الا علمه، عشان اقول لك تحار فيه العقول ولا يستحيل على العقول. ربنا مش مستحيل، لكن الرسل ياتوننا بمحارات العقول، اذا ذكروا لنا حديثا عن الله العقول تحار تتحير، لكن العقول لا تنكر ولا تقول هذا مش ممكن هذا مستحيل. يجب بين محالات العقول وبين ايه؟ محارات العقول. يبقى اثبات العلوم لا ينافي اثبات القرب ولا المعية ولا هذه الاشياء، لان كل في السياق يدل عليه بحسب معناه. وان شئت ان التمثيل والتجسيم نضرب لك الامثلة في خلق الله، والامثلة في الخلق لتفهم المعنى لا لنماثل المخلوق بالخالق. احنا خلاص متفقين على ان الله ليس كمثلي، لكن هجيب لك امثلة في الخلق عشان تسكت، عشان تسكت. قد يرد بمعنى المعية، معية التأييد والنصرة. مش لما دولة بتخش حرب ضد دولة تانية بنجد ان احدى الدول بتبحث عن حلفاء، عايزين حلفاء معانا، الحلفاء بيقول، فيطلع رئيس الدولة يقول له انا معاك، اني معك، انا معك، معك في ايه؟ معك تأييدا ونصر. وقد يكون التأييد والنصر مجرد سلوك دبلوماسي، مش لازم اخش معاك الحرب، لكن اني معاك في سلامة موقفك، اني معاك في عدالة قضيتك، مش كده؟ وقد يكون اني معاك اخش معاك في القتال. يبقى هنا المعية لا تقتضي الحلول والظرفية في مكان واحد. يعني هسألك سؤال، انت الان معي في المسجد، دي معية حلول وظرفية، مش كده؟ طب اللي بيشاهدونا دلوقتي على الانترنت، الدرس ده بيبث، المفروض انه يبث على الانترنت، معانا ولا مش معانا؟ معانا، بس قاعدين في بيوتهم. النساء اللي قاعدة في بيوتها، انا ما اعرفش الدرس النهارده بيبث ولا لا، بس هو كل مره بيبث عشان ما اكذبش. النساء اللي بيتابعونا او الرجال اللي بيتابعونا على الانترنت، واللي احنا بنبث على الانترنت، معانا كلمه بكلمه، ويمكن فاتحين الكتاب زينا، ويمكن اكثر مننا، انتوا بتبصوا لي، هم مبصين في الكتاب مهتمين في الكتاب، فمعانا في كل كلمه بنقولها. طب هم معانا في المسجد؟ ليسوا معانا في المسجد. طب اذا انت عايز تخلي ما ينطبق على الله على قد فهمك القصر؟ اذا كان في الخلق في فهم واسع، هناك معية التأييد والنصرة، وهناك معية المصاحبة على بعد. مش انت بتكلم واحد في السعودية، قال ايه انت معايا؟ يقول لك انا معاك، انا سامعك. هو معايا في ايه؟ معايا على الخط، معايا على الخط، معايا في البيت. ده اطلقتنا يا اخي، مش كده؟ اطلقتنا. طيب شيخ الاسلام يذكر مثال اصرح كمان من هذا، لما تبقى ماشي في ليله البدر كده، ليله 14، وركب سياره، بص من شباك السياره ايه؟ ما شاء الله البدر ايه؟ منور. فتقول ايه؟ ما زلنا نسير القمر معنا. هل معانا ولا مش معانا؟ كل ما نمشي هو معانا يا اخي، ما زلنا نسير والقمر معنا. طيب معنا فين؟ هو في السماء، هو في السماء الاولى وانت في الارض. بس المعية هنا معية، يعني ده حتى بيسموه في اللغة العربية المفعول معه، المفعول معه، في المفعول به وفي المفعول معه وفي المفعول لأجله في المفعول المطلق. وكان بعض المدرسين يقول لنا ايه لما يقول لك سرت والنيل، سرت والنيل طول ما انا ماشي على الكورنيش يبقى ماشي ومعايا النيل. السيد هنا ان اثبات المعية لله عز وجل لا تنافي ايه العلو. في لغتنا الدارجة نستخدم هذا، نستخدم هذا. الحاجة في جيبي تبقى معايا، طب ولا على دماغي لو انت ماشي بالشمسية معايا برضه، خد بالك معايا هي فوقي بتظل. احنا بتستخدم اشمعنى عايز تجعل نظرتك للنص القرآني نظرة قاصرة بهذا القصور لتنفي ما ثبت لله من صفة بمئات الأدلة. يقول لك لا ده كلامك بقى، ده انت صاحب هوى، ده انت صاحب غرض. ارجع لبسطاء الناس تجد بسطاء الناس مش محتاجين كلامنا ده كله. الحلق ده لقاء نمرة 2 وانا بتكلم عن العلو، مش محتاجين للقاء واحد ولا لقاء 2. هي الفطرة بتاعتهم بتؤكد على هذا، بيقول يا رب وبيعمل كده، بيعمل كده ويدعو ايه ويقول له انت المطلع. عمره ما قال انت المطلع بس تحت رجليه، ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا وراه ولا قدامه. دي فطرة، دي فطرة. يبقى كل هذه الأدلة تؤكد على معنى مهم، معنى علو الله فوق خلقه. وارجع تاني للمعنى العقلي بقى، لأن الخلق شيء والخالق شيء آخر. مش معقول الخلق والخالق شيء واحد. اللي يقول للخلق والخالق شيء واحد هيقع في محظورين، اما انه ينفي وجود الخالق لان الخلق موجود احنا شايفينه، فيقول لك الخلق ده لقيناه كده صدف هينفي وجود الخالق، واما ان يقول ان الخالق هو عين الخلق. الخالق والمخلوق شيء واحد، والاثنين دول اسوأ من بعض. انك تنفي الخالق تقول مش موجود، او تقول ان الخالق هو المخلوق، وده كلام برضه يؤدي الى نفيه، لان اللي انا شايفه ده مخلوق، فاين الخالق؟ فهذا كلام فاسد. والذي يقول هو في كل مكان يسير مع هذا المعنى كلام فاسد، كلام في غاية الفساد. والذي يقول ليس بشيء يبقى بينفي. يبقى اذا بالعقل لم يبق الا ان الخلق شيء والخالق شيء اخر. ايهما اسبق؟ الخالق. كان الله ولم يكن معه شيء. كينونة ما كينونة حقيقية ولا وهمية ذهنية؟ حقيقية. اذا كانت الخلق حقيقة يبقى الخالق اللي خلق من باب اولى حقيقة ثابتة راسخة لا شك فيها. طيب ما علاقة الخلق بالخالق؟ عقلا الله فوق خلق، نقلا اد احنا قعدنا ساعتين ثلاث ساعات نتكلم في ادلة ايه العلو والفوقية من القرآن ومن السنة وكلام الصحابة وكلام التابعين وتابع التابعين إلى إلى الأئمة الفقهاء الأربعة والمحدثين وطبقات كثيرة. الكتب اللي ذكرت هذه المسألة ذكرت أكثر من 10 طبقات من طبقات العلماء والحفاظ تؤكد على هذا المعنى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلة. ثلاث اخوة، اتنين رجال وانثى من اب وام، واتنين رجال. ياريت صاحب السؤال ده يكون معايا عشان عايز اسأله في بعض الاشياء. صاحب سؤال الميراث هذا، من صاحب سؤال الميراث؟ مش موجود. اتنين رجال وانثى من اب وام يعني اشقاء، واتنين رجال واخوات من اب. هو مش واضح، مش واضح يعني مات ساب بيت وساب اخوات ولا ساب ابناء؟ يبقى مش اخوات. ما انت السؤال كده خليني اروح على حته تانية خالص. الراجل صاحب البيت ده مين، ابوهم ولا اخوهم؟ ابوهم، يبقى مش اخوات خالص. ما تفرقش معاه من اب وام ولا من اب بس، ان هو ابو الكل ولا لا؟ اللي مد ابوهم يبقى خلاص كل، يبقى هو مات ساب 3 و2 5 و3 و2 ساب كل دول ولاده، يبقى هيورثوا للذكر نصف حظ الانثيه. لكن دول لو اللي ميت اخوهم هند الاشقاء ياخدوا اللي الاب مش هياخد. عرفت الفرق؟ لو اللي مات ابوهم كلهم هيورثوا للذكر، طالما كلهم ولاده هيورثوا للذكر مثل حظ الانثيه. طيب، هل يجوز ان يعطي الوالد كل اولاده عطيه من المال في حياته في وقت واحد؟ يجوز، يجوز، بل هذا هو الاصل، انه لو اعطى ولدا يعطي سائر ولده. لكن انا لا يشترط عندي انه يعطيهم كلهم في وقت واحد، يعني ممكن تكون العطيه مرتبطه بالحاجه. ولد عايز يتجوز، عايز يجيب حاجه في جوازه فجيبها له، التاني لسه عنده سنتين ثلاثه، يبقى اما يبقى في ظرف زي ده اجيب له زيه. ممكن تختلف في القيمه وفي الحدود بحسب العرف. ولو كلهم بنات هنعطي، العطيه مباحه، هبه. ولو بلاش، بلاش ولادك، لو هم جيرانك، لو هم اصدقائك، واحد عايز يعطي واحد عايز يعطي ناس ما يعرفهمش، هو حر. لا مش عشان اخواته ما يورثوش، السؤال مش كده. السؤال بيعطي عطيه يعني هبه، عطيه يعني هبه. الجزء بقى اللي انت بتقوله انني اخرج من مالي عطيه لاولادي، ده فعل السفهاء. انا لا اخرج من مالي عطيه لاولادي حتى لو كان مفيش هروب من ميراث حد. يعني انا عندي ولدين، لو انا مت اخواتي هيورثوا ولا مش هيورثوا؟ عندي ولدين ذكور مش هيورثوا. طب ينفع ادي ولديني مالي كله واقعد اشحت؟ اقعد اقول عشان عليك يا رب؟ امين استنى الواد يطلع لي لقمه ولا ما يطلعليش؟ ابقى انا انسان سفيه، صح ولا غلط؟ ربنا رزقني هذا المال، اوسع على ولدي ماشي، لكن اخرج من مالي ثم اتكفف الناس؟ هذا ليس فعل العقلاء. فاذا كان هيعمل كده كمان عشان اما يموت يبقى مولاي كما خلقتني، ويجي اخواتي ويورثوا ما يلاقوش حاجه، يبقى هذا آثم، لأن نيته دلت على مقصده. نيته دلت على أنه عايز يعمل إيه؟ يريد أن يحرم وارثا من نصيبه في الميراث تحيزا للولد اللي هو البنت، يعني الولد يعني البنت، لو كان ولد ذكر كان هيحجب إخواته، تحيزا لولده على أخيه. وهذا لا يجوز. رب العزة لما ذكر أول آية من آيات الميراث، هتلاحظ أن أول آية من آيات الميراث انقسمت الى قسمين. قسمها الاول يوصيكم الله في اولادكم، قسمها الثاني ولأبويه، مش كده؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. بعد كده عقب ربنا على الآية تعقيبا، الآية ذكرت الابناء وذكرت الاباء، عقب تعقيبا دقيقا، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. إما يقول فريضة من الله يبقى ما حدش يتجاوز ولا يتعدى. وفي آخر الآيات قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هل تفسير قول الله تعالى وهو معكم بعلمه يعتبر تأويل وهو خلاف منهج أهل السنة؟ لا، لم يقل أحد من أهل السنة إن تفسير وهو معكم بعلمه يعتبر تأويل، لأن الذين قالوا هذا قالوا لإثبات، لأنهم ينفون حقيقة حلول الله في مخلوقاته. خد بالك، ينفون حقيقة حلول الله في مخلوقاته ويثبتون معية العلم، مش العلم بس، العلم والإحاطة والقدرة والتدبير والرحمة والحفظ، كل دي من ضمن من لوازم المعية، من لوازم هذه المعية. لكن لما قالوا بعلمه، لأن هي ايه، هو المظهر الواضح لمعية الله لخلقه، أنه وهو معكم أينما كنتم لا يخفى عليه سركم، لا يخفى عليه نجواكم. الوحيد الذي أعلم أنه قال إن هذا تأويل ممن ينتسبون للسنة الإمام الشوكاني في رسالته في إثبات الصفات، له رسالة في إثبات الصفات الإمام الشوكاني، وهو سلف المعتقد، قال هذا الكلام اللي أنت بتقوله، وقال الأولى عندي أن أمرها على ظاهرها وقل معية تليق بجلاله. لكن هذا كلام الشوكاني لم يقل به أئمة أهل السنة. نعم. نعم. لا هي نقول برضو على حقيقتها, مش تأويل, مش تأويل, هو 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 تأويل, هو ليس تأويلا وإنما دفعا لشبهة الحلول. خد بالك, ما احنا قلنا القمر معي حقيقة ولا غير حقيقة؟ طيب هو معايا في الجيبة ولا معايا في العربية؟ حقيقية المعية هنا لا تعني الحلول. لا, كلام انت تقصد الشوكاني؟ لا لا لا, كلام اهل السنة هو الصواب في المسألة, لانهم لما نصوا على العلم نصوا على العلم وغيره من اللوازم ليردوا على الذين يقولون في كل مكان. ان انت لو قلت هذه معية حقيقية وسكت بدون هذا التوضيح هيقول لك طيب ما هو في كل مكان زي ما قلت كده, ويقصد بكل مكان في كل مكان بذاته, لانه ليس بذاته في كل مكان, عشان ارد على في كل مكان بذاته يعني الله معنا في المسجد ولا ليس معنا؟ ها, معنا بذاته. يبقى انت رديت, انت رديت. لو قلت بذاته ودخلت في الحلول, لو قلت ليس بذاته يبقى قلت زي ما هم قالوا بقى, بعلمه واحاطته وقدرته. واضح؟ يبقى ليس تأويلا وإنما ردا على من أرادوا أن يتمسكوا بظاهر المعية ليثبتوا الشيء الفاسد, وهو أن الله حل في خلقه. وضحت؟ عشان كده طريقة الشوكان ليست هي الصواب, وإن كنت أنت فشايفها ماشية مع الإمرار على الظاهر, لكن لأنها أيضا الإمرار مع الظاهر مع المعقولية للمعنى مش مع الكيفية. الامرار امرار كيفية يا اخي وليس امرار ايه؟ معقولية. المعنى لازم يبقى معقول, انما الامرار تقول لي ازاي, كيف, دلل لي, اثبت لي, اقول لك الكيفية ما اقدرش اوصل لها. يبقى النفي في صفات الله نفي على الكيفية لا على الحقيقة ولا على المعنى, ولهذا نحن نثبت المعية حقا, لكن معية لا تقتضي المخالطة ولا تقتضي الممازجة ولا تقتضي الحلول ولا تقتضي الاتحاد, لأن دي عقيدة كفرية. واضح؟ فلا بد أن ننفي هذه العقيدة الكفرية. وهذا الكلام هو كلام الإمام أحمد وأئمة أهل السنة وشيخ الإسلام ابن تيمية, الذي قلت أنني وقفت على كلامي أنه أراد أن يمر هذه الآية على ظاهرها. هذا الامرار هو الشوكاني في عقيدته التي ذكرتها لك, وهو مردود عليه من المحققين. سمعت باذني ان رجل قال ان ما فيش الله, الدنيا دي كده, فهل هذا شرك؟ لا, ده كفر وليس شرك. الشرك ان تعتقد وجود اله مع الله, سواء في الحقيقة او في العبادة او في الدعاء. عشان كده بنسمي الرياء شرك, هو الرياء اله مش اله, لكن انت صرفت عبادتك لمعنى فقلنا هذا شرك. اما الكفر فهو جحود الرب. ما فيش ربنا يبقى ده اسمه ايه؟ كفر الجحود والانكار. واضح يا اخوانا؟ قال لي صديق ان والدته رأت في منامها امرأة كانت تحسبها عند الله من الصالحين, فقالت لها الام ادعي لولدي بالهداية, فقالت المرأة الصالحة الأم دعوت الله له بالهداية وأن يجعله شيخ عصره كالشعراوي. ما رأي حضراتكم في هذه الرؤية؟ ربنا تقبل منها, ربنا يجعله عند حسن الظن يكون أفضل من الشعراوي. طبعا في شيخ عصره مشهور وفي شيخ عصره مش مشهور, يعني القضية ليست بالشهرة. الشهرة دي رزق من الله عز وجل, وأحيانا فتنة, احيانا تبقى فتنة, اسأل الله العصمة. كل ما يكون في شهرة كل ما يكون في ايه؟ فتنة عظيمة, وفي ناس محدش بيلتفت اليها وافضل من المشاهير, والمشاهير يعلمون هذا بفضل الله عز وجل. في حد عنده سؤال؟ خلاص كده الاسئلة خلصت. نسأل الله السميع العليم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يوفقنا واياكم